نعود أدراجنا تارة على غير هدى، حينما تتضارب الأفكار في رؤوسنا ونستسلم لليأس أحيانا، فننظر للحياة بعين المتشائمين. ضيفنا الدكتور خالد الدريس يضعنا على المسار الصحيح والهدى في ترويض الفكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أرحب بكم جميعا أيها الإخوة الأكارم، وأسأل الله عز وجل أن يجزيكم خيرا على الحضور في مثل هذه الأجواء الماطرة التي يرغب الإنسان فيها أن يكون يعني في كشتة أفضل مما يكون في جلسة فكرية ثقيلة. وفي البدء أتوجه بالشكر لله عز وجل أولاً، ثم لمؤسسة سمو المجتمع وللإخوة القائمين على نادي كتابي، وعلى رأسهم الأخ الشاب الزميل المجتهد عويد السبيعي الله يحفظه. وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا اللقاء نافعاً ومفيداً لنا جميعاً، وأعدكم بإذن الله تعالى أن لا أطيل، يعني في حدود إن شاء الله 40 دقيقة، لأن المادة ثرية جدا واختصرت قدر الإمكان. فنرجو أن يكون مع يعني هذا الوقت شيء من التشويق، وأيضا بعض المقترحات حول بعض الكتب المفيدة في هذا الجانب المتعلق بالفوضى الفكرية. ابتداء أريد أن نتكلم الآن عن المحاور الرئيسة في هذا اللقاء حتى يكون واضح لكم الخطوط العريضة التي سنتكلم عنها بإذن الله تعالى في هذه المحاضرة. سنتكلم عن معنى الفوضى الفكرية ومظاهرها وأسبابها، ولن نطيل في هذه، إنما سنمر عليها مرورا إن شاء الله. ثم علاقة الفوضى الفكرية بأسئلة الحيرة، بأسئلة الحيرة. طبعا بالمناسبة سمعت بعض الشباب ينطقها بالكسر، الحيرة. الحيرة اسم منطقة موجودة في العراق، وهي صحيح أن الحيرة بالفتح تكون يعني بمعنى أن يكون الإنسان محتارا مترددا. ثم أيضا سنتكلم عن نقطة وهي لها ارتباط بالعنوان أو الجزء الثاني من العنوان، وهي قضية أجوبة التجربة. يعني إذا كانت هناك حيرة في المسائل الكبرى والمهمة، وهذه قد يقع فيها حتى كبار العلماء ويقع فيها أحيانا كبار المفكرين، فمن المفضل أو من المفيد أننا نطلع على التجارب. وفي هناك مجموعة تجارب مهمة اختصرتها، اكتفيت بثلاث تجارب فقط، كيف خرجوا من حالة الارتباك الفكري وبأي وسائل استعملوها لكي يخرجوا من حالة الارتباك الفكري. سنأخذ مثال أبي حامد الغزالي رحمه الله، وسنأخذ مثال آخر وهو أبي العباس بن تيمية رحمه الله، ونتكلم أيضا عن رينيه ديكارت. وكان في البال أن نأتي بليز باسكال وبعض الشخصيات أيضا من الشرق ومن الغرب، لكن الوقت يعني يضيق، فبالتالي فضلت أننا نركز على ثلاث شخصيات، اثنين من الفكر الإسلامي وشخص من الفكر العالمي وخاصة من الفكر الغربي المعروف منه أبو الفلسفة الحديثة لورينيه ديكارت. وكل هؤلاء الأعلام الثلاثة مروا بمرحلة القلق المعرفي، مروا بمرحلة القلق المعرفي في أسئلة ضخمة وكبرى تتعلق بالوجود، وطبعا يتفاوتون في هذه المسألة كما سنبين إن شاء الله. ثم سنرى أن المخرج هو في الاحتكام إلى المحكمات الفكرية، يعني إلى أساسيات ومبادئ عامة يقل فيها الاختلاف ويقل فيها الجدل، وتكون هي من يعني أقرب ما تكون أحيانا من البدهيات، أقرب ما تكون إلى البدهيات. فالاحتكام إلى مثل هذه المحكمات الفكرية، طبعا كلمة المحكم يقابلها في لغة القرآن المتشابه. المحكم هو الأمر الواضح الذي لا يحتاج إلى غيره لبيانه. المتشابه هو الذي يقع فيه نوع من الغموض ونوع من فذلك. هي يعني الآية التي في سورة آل عمران، وتكاد تكون هي مفتاح لفهم القرآن الكريم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. كلمة أم تشير هنا إلى أنها في آيات هي قواعد مرتكزات أساسيات، هن أم الكتاب، وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. والحقيقة أن هذه الآية مفتاح لفهم القرآن، كما أن هناك آيات متعددة في القرآن الكريم يفهم من خلالها القرآن. يعني بعض الناس يقول لك كيف يفهم القرآن وفي خلاف، لا مو صحيح، في داخل القرآن ما يشير إلى أساسيات لفهم كتاب الله عز وجل. هذه الآية تحديدا في سورة آل عمران تكاد تكون منطلق لقضية المحكم والمتشابه. ولذلك الحقيقة أن حتى الفكر والعقل والأمور الراجعة لهذه الأمور فيها محكمات وفيها متشابهات. وحتى في كما يقول بعض الإخوان وبعض الزملاء، حتى في نظريات الفيزياء في محكمات وفي متشابهات. وهذا الكون فيه مثل هذه الأمور مقسوم ما بين أو منقسم ما بين محكم ومتشابه. ففي كل العلوم، ففي كل العلوم وفي كل المجالات يوجد مثل هذا الأمر. ونبدأ على بركة الله، لكننا سنبدأ بقصة حاكم عربي مع حبر من أحبار اليهود وقسيس من قساوسة النصارى وشيخ من مشايخ المسلمين. يذكر عن أحد حكام مصر، ولا أذكر اسمه بالضبط، إنما يقال أنه أحد الخديوي، ما أدري أي واحد منهم بالضبط، جلس يوما يفكر فقال: الآن أنا في مصر عندي من شعبي من هو يهودي، وعندي من شعبي من هو مسيحي قبطي، وعندي من هو مسلم، وكل فئة تدعي أنها صاحبة الحق. طيب الحق فين؟ هو يقول كذا، يعني هو يطرح السؤال. اليهودي يرى الآخرين على باطل، ويرى النصراني كذلك، والمسلم كذلك. فاحتار في هذا في هذه الإشكالية اللي هو سؤال الحق مع من، أو أين أجد الحق. طبعا يعني كبعض الحكام أو كبعض الطبقات الغنية والمترفة، قد لا تكون المسائل الفكرية هي أكبر همه. عموما استدعى الثلاثة، استدعى أكبر رجل في الجالية اليهودية، أكبر رجل في الأقلية القبطية النصرانية، أكبر رجل مفتي، ويقال أنه كان الإمام محمد عبده المعروف صاحب المدرسة العقلية المعروفة في الفكر الإسلامي من تسمى مدرسة المنار. فسألهم هذا السؤال، فكلهم قال الحق معي، حتى جاء الدور على الشيخ محمد عبده، قال الحق مع المسلم، لأنني إذا أنا مؤمن بالإسلام ومؤمن بموسى عليه السلام ومؤمن بعيسى عليه السلام، لكن اليهودي لا يتم إيمانه حتى ينكر المسيح عليه السلام وينكر محمد عليه الصلاة والسلام، والنصراني لا يتم إيمانه حتى ينكر نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، فالحق مع من قبل بهذه الأديان الثلاثة كلها. فانشرح صدر الحاكم لمثل هذا الجواب، ورأى أنه يعني قد وصل إلى 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 إجابة حلت له الإشكال في قضية الحق مع من. فكان الشيخ محمد عبده وجهه إلى هذا الجواب الذي يشير فيه إلى أنك إذا قبلت بالإسلام ستقبل باليهود، ستقبل بموسى عليه السلام، وستقبل بالمسيح عليه السلام، ولن تخسر أحدا، بل إن عدم إيمانك بموسى في عندنا في ديننا الإسلامي يقتضي منك الخروج من الدين، صح ولا لا؟ إنكار لنبوة موسى عليه السلام، وكذلك مع المسيح عليه السلام. هذا يؤكد أن قضية الحيرة والارتباك يصيب كل الطبقات الاجتماعية، حتى السلاطين والحكام. وهذه القضية نستشعرها الآن في الجامعات، في لقاءاتنا مع الشباب، أنها بدأت تنتشر لنوع من الارتباك الفكري أمام المشهد الثقافي والعلمي والعقلي بصورة عامة، في ارتباك. وسؤال أسئلة الحيرة صارت كثيرة وتتكاثر. ومحاضرة اليوم هي محاولة لمقاربة للإجابة عن يعني هذه الإشكالية. معنى الفوضى الفكرية بشكل ميسر وسهل، نقصد بالفوضى الفكرية الفوضى تأتي بمعنى نقيض النظام والترتيب والوضوح. فالذي يعاني من الفوضى الفكرية مؤكد أنه ليس منظما في تفكيره ولا مرتبا في تفكيره ولا يتوفر لديه الوضوح في الأشياء التي يفكر فيها. أيضا من باب التبسيط، طبعا أنا لا أقدم تعريفات علمية، أنا أقدم الآن معنى واضح. حالة من الارتباك والتشوش والحيرة والشك والتردد والعجز عن السيطرة. ويتضح الأمر أكثر بسؤال بعد قليل سيأتي. أيضا الذي نعنيه أو من معاني الفوضى الفكرية عدم القدرة على الاختيار في المسائل الكبرى. ترى بالمناسبة ليست كل يعني في إنسان بيروح يشتري سيارة مثلا ويقع في نوع من التردد في اختيار نوع السيارة. ترى احنا لا نتكلم عن هذه النوعية اللي هي من الـ يعني من مجالات الحيرة المعتادة. احنا نتكلم عن الحيرة الآن في أسئلة الوجود الكبرى. هل الإسلام حق؟ هل الله عز وجل موجود؟ هل الأنبياء حق؟ هل الأديان صحيحة؟ هل واضح؟ الأشياء الكبرى، هل أقبل بالحرية كمبدأ؟ هل أقبل هل أفضل صيغة للتعايش هي قضية التعدد المذهبي والتعدد السياسي والتعدد الحزبي؟ هذه أسئلة محورية وكبرى، سواء في العقيدة، في السياسة، في الاقتصاد. احنا نتكلم عن الحيرة أمام الأسئلة المفصلية التي يتحدد بها ماهية الإنسان، يتحدد بها وجوده. عدم القدرة على الاختيار في المسائل الكبرى هو الذي نقصد به في قضية الفوضى الفكرية. من الجميل الألفاظ أو من جميل العبارات قول بعضهم وهو يعبر عن نفسه في حالة حيرته والفوضى الفكرية التي يعيشها، قال: وصلت إلى درجة أني أرفض كل شيء ولا أستطيع أن أتقبل أو أن أقبل بشيء. ولاحظوا أن هذه العبارة مشخصة لمسألة الفوضى الفكرية، يعني لديه قدرة على أن يرفض كل التيارات الفكرية ولا يقتنع بأي شيء، لكن الذي يؤذيه نفسيا ويؤلمه نفسيا وفكريا أنه غير قادر حتى على قبول أي فكرة. فبالتالي يعيش في معمعة الفوضى الفكرية والألم النفسي الشديد جدا فيها، لأنه لا مع المسلمين قابل كلامهم، ولا مع الملاحدة قابل كلامهم، ولا مقتنع بهم، ولا مع الليبراليين مقتنع، ولا مع المتدينين مقتنع، ولا ولكنه مع قدرته على هذا الرفض لا يجد في نفسه قدرة على القبول بأي فكرة توجهه. بالمناسبة ترى هذه القضية قضية مزعجة للإنسان إلى أقصى حد، مزعجة للإنسان إلى أقصى حد. ولذلك بعض الحالات التي تواصلت معها يعني أكثر من سنتين ونص، يعني بعض الذين وصلوا في هذه القضية خاصة في المسائل المتعلقة بأصول الاعتقاد يفضلون الانتحار على استمرار حياتهم. والله من جد يفضلون الانتحار على استمرار حياتهم، لأنهم ليس لديهم موقف واضح من وجود الله عز وجل، ولا من إثبات النبوات، ولا من أركان الإيمان المعروف. طيب، من مظاهر الفوضى الفكرية، في مقالات كنت نشرتها في صحيفة المدينة قبل أكثر من سنتين وجمعت في موقعي تعليم التفكير من منظور إسلامي بعنوان فتاة الشك، كانت في إحدى الرسائل عبر البريد الإلكتروني أرسلت لي تصف حالتها. فقالت هذه الفتاة يعني وهي تتكلم عن الفوضى الفكرية، تقول تصف مظهر الفوضى الفكرية، يعني كيف تقول يعني تصف أن الفوضى الفكرية تظهر من خلال معرفتها بالسرعة في القراءة، والتنقل بين التخصصات، مرة تقرأ في الفيزياء، في الفلك، في مسائل الفلسفة، في مسائل الشريعة، فيعني خلال 3 ساعات ممكن تتنقل بين 6 علوم وسبعة علوم خلال ساعات قليلة. فتقول السرعة في القراءة والتنقل بين التخصصات والعلوم بلا أدوات معرفية ولا قدرة على فحص الحجج. والحقيقة أن الفوضى الفكرية هي حيرة تجعلك لا تعرف ماذا تريد من هذا يعني من وجودك. لذلك لاحظتم ربما في بعض المناسبات في الثانويات في الجامعات في سؤال يتكرر، وهو قضية ما معنى الحياة؟ هل الحياة لها معنى ولا لا؟ هذا من أكثر الأسئلة صرت أسمعها من الشباب الآن، سؤال معنى الحياة، هل الحياة لها معنى؟ هل هناك جدوى من وجودنا في الحياة؟ وبعض الشباب قد لا يستطيع أن يصرح بهذا الكلام، لكن تلقى مثلا عند قراءاته يفضل قراءات مثل إيميل سيوران الذي هو من آرائه أنه أفضل صيغة للوجود أن لا يأتي الوجود أفضل صيغة للوجود أن لا نوجد، هو يرى كذلك، كاتب وجودي عدمي. فانتشار بعض الكتابات الوجودية وإعادة بعثها من جديد دلالة على وجود أزمة فكرية بين في أوساط الشباب والشابات. الفوضى لا شك أنها حيرة تجعلك لا تعرف ماذا تريد، بل قد يصل الأمر إلى أن لا تعرف أنك لا تعرف، وهذه هي قمة المأساوية في مثل هذه الحالات. أيضا من مظاهرها الشعور بالخواء الداخلي، شعور بأن هناك فراغ شديد، لأن هناك المقدس قد مات بداخل الإنسان، اليقينيات مرفوضة، القطعيات العقلية يتم تجاهلها، يصبح المرء كما ورد الوصف أيضا عند فتاة الشك في رسالة من رسائلها، قالت يصبح المرء كأنه يقف على خيط رفيع بين جبلين يتذبذب بين هؤلاء وهؤلاء بلا استقرار. وهذا في ظني أنه من أدق الأوصاف لحالة الشعور بالحيرة والارتباك الفكري ومسألة الفوضى اللي نتكلم عنها الآن. طيب الآن نتكلم عن الأسباب، ما هي أسباب هذه الفوضى الفكرية؟ في مقطع لنعوم تشومسكي ومقطع لرالف نادر ويتكلم فيه نعوم تشومسكي، تعرفون نعوم تشومسكي يعني هو من القيادات الفكرية اليسارية في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعتبر من كبار المثقفين في العالم، بل إن بعض التقييمات العالمية تدخله ضمن أفضل 10 مفكرين على مستوى على مدى التاريخ يكثر الاستشهاد بهم، اللي يسمونها القياس أثر المفكر بعدد الاستشهادات المرجعية له، فهو يدخل في القائمة في إحدى القوائم، رأيته مع أفلاطون مع ماركس مع فرويد مع أرسطو يعني. فنعوم تشومسكي يتم يعني الاحتفاء بكلامه لأنه رجل عنده حيادية عالية، وليس على قولتهم على ديننا ولا على قوميتنا ولا غيرها. يشير نعوم تشومسكي في إحدى مقطع صغير على اليوتيوب موجود ومترجم، يتكلم فيه على أن حالة تويتر والفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي أحدثت تشتت ذهني كبير جدا، وأصبح الإنسان غير قادر على التركيز. رالف نادر هو أيضا من اليساريين في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعتبر من النقاد للمجتمع الأمريكي والحضارة الغربية، ومن أصول لبنانية، وقد تقدم لأظن الانتخاب أو خاض غمار الرئاسة أو الترشح للرئاسة الأمريكية قبل يمكن حدود 15 أو 20 سنة تقريبا. رالف نادر يتكلم عن نفس المشكلة هذه، يقول حالة وسائل التواصل الاجتماعي اليوم توقعنا في الفوضى، ما توقع العقل في ما تساعد العقل على التركيز، ما تساعد العقل على التركيز. طبعا في تويتر كما تلاحظون ممكن تقرأ كلام يتعلق بموعظة دينية، وبعده طبخة صح، وبعده خبر سياسي عن وفاة مثلا قائد سياسي، ثم بعده نكتة عن حشاش صح، ثم وهذه ورا بعض ورا بعض ورا بعض، يعني أنت عندك التايم لاين ما هو محدد لك يعني مفكرين ولا سياسية ولا. في واقع الحال هم يتكلمون يعني مثل هؤلاء المفكرين الكبار يتكلمون على أن هذه الحالة هي ما تساعد على الإنسان على أن يركز، لذلك يصبح ليس له موقف من القضايا الكبرى في العالم. يعني إذا طرحنا مسألة المظلومين وغير المظلومين، الاستبداد والظلم، هل له موقف؟ قد لا يكون له موقف، ما عاد يعنيه، يضحك هنا ويجامل هنا ويتابع أخبار رياضية هنا ويتابع نكت ويتابع أفلام روابط أفلام ويتابع، فما يعني أصبح هناك بالفعل فوضى فيما يطلع عليه ويتابعه، وهذا لا يساعد على التركيز. والفكر بشكل رئيسي يستلزم وجود تركيز، لأن الفكر ليس شيئا سطحيا، ليس هو تناول سناك خفيف، لا، الفكر عملية تحتاج إلى تركيز متابعة، صح ولا لا؟ حتى يفهم الإنسان، وحتى يفهم الفهم عمق، ليس مجرد ترديد أو حفظ. أيضا من أسباب الفوضى الفكرية تجاهل الأصول والكليات، تجاهل الأصول والكليات والقواعد والأساسيات، يعني ما تصبح حاضرة في الذهن، ممكن تكون معروفة بس ما تكون حاضرة. من طرائف المناقشات قبل أي يعني أسابيع كان نقاش بيني وبين أحد الشباب في الواتساب، فكان يقول أنا أصبحت لا أدري. تسألني عن المتدينين هل هم على حق؟ ما أدري. تسألني عن الملاحدة ما أدري. تسألني عن شيء ما أدري. أنا كسرت لا أدري، ولا يعني وصل إلى حالة صعبة، فقلت لا بد من أشياء تبدأ بها حتى تبني عليها، زي ما تكلمنا أو سنتكلم بعد قليل عن التجارب الفكرية. قال مثل إيش؟ قلت مثلا أخذ أي قاعدة. قال صبر، أول شيء لا تكلمني في القرآن ولا في السنة، لأن أنا أساسا هي عندي ما هي موضع احتجاج. قلت طيب ترضى بالقضايا العقلية؟ قال لا بأس. قلت طيب إيش رأيك في قاعدة أن الجزء أصغر من الكل؟ هو شعر أنه فيها ورطة فقال لا أدري. طيب شلون يعني واحد أصغر من ثلاثة، الجزء أصغر من الكل؟ قال لا أدري. قلت خايف من إيش طيب أنت الآن؟ خايف إني يعني؟ قال لا، أنا أشعر أنك يعني قاعد تسوي لي مصيدة تبي تقرر. قلت لا، بس ما يمكن أن تناقش في قضية وأنت ما حتى المبادئ العقلية المبسطة السهلة المعروفة هذه ما تستطيع الاعتراف بها، خلك على حالك خلاص، رعينك على هالأمور ذي. طبعا الصوت الداخلي للإنسان يرفض هالكلام، يعني لا يمكن هو أن يكون لا أدري بشكل مطلق، استحالة، ولا ما تمشي حياته. يعني لو جاء واحد بيتصل على، يعني هو يتصل عليه برقم معين، لو جاء يتصل عليه يقول والله ما أدري هو رقم فلان ولا مو برقم فلان ما يمكن، ما تسير الحياة مثل هذه بهذا المنطق يعني غير أقرب ما يكون للصفصطة. بالفعل هي نوع من الصفصطة، يعني نفس الحالة اللي جاءت في تاريخ اليونان، خاصة في تاريخ العقلية اليونانية أيام الفلسفة ونشاطها عند الإغريق، حالة الصفصطة التي روعت بعض الفلاسفة الكبار، حتى يقال أن أرسطو إنما كتب المنطق كقوانين للفكر خوفا على الحضارة الإغريقية من السقوط بسبب موجة الصفصطائيين. كان الصفصطائيين يقولون الشيء وضده، يقولون الشيء وضده، ويرون أن المقياس الوحيد للأشياء هو الإنسان، لكن الأمور الأخرى ليست موجودة، وعندهم كلام عجيب جدا. يعني قبل أيام كان يسولف لي أحد الزملاء من السودان يقول فيه طالب دراسات عليا سوداني ذهب إلى بريطانيا ودرس الفلسفة، فلما رجع إلى بلده فقابله واحد من الشياب الكبار فقال له أنت دكتور طبيب يعني تعالجنا ولا؟ قال لا أنا دكتور في الفلسفة. قال طبعا بلهجة السودانية كذا، قال طيب الفلسفة هذه وشي؟ قال الفلسفة هي أن نقنعك أن هذا الكأس ليس موجودا ولو كان أمامك. فالشايب هذا أخذ العجوز هذا أخذ الكأس وشرب الماء، قال أنا سأقنعك الآن أن هذا الكأس مليان عشان تشربه وتشبع تشعر بالرأي، تستطيع؟ هذا جواب فطري مبسط، بس على مثل هذه الصفصطة. أيضا من أسباب الفوضى الفكرية كثرة الخيارات والبدائل والاتجاهات والأفكار، أصبحت تموج بشكل بشع جدا كثير. حتى بعض، أنا قرأت بعض التقارير، بعض الأساتذة المتخصصين في علم النفس يشيرون إلى أن نفسية الإنسان وعقلية الإنسان غير مهيئة لحجم البدائل اللي صارت متاحة للإنسان في القرن 20 و21. حجم الخيارات صار ضخم، وحنا عندنا بالمثال العامي يقول لك إيش؟ خيرة وحيرة، صح ولا لا؟ إذا كثرت الخيارات ترتفع نسبة الحيرة. لذلك في كل في الطرح الفكري، في الطرح السياسي، في الطرح الاقتصادي، في الطرح الاجتماعي، صارت الخيارات والبدائل من الأفكار والاتجاهات الفكرية موجودة ومتاحة ومن السهل الاطلاع عليها. هل يصعب على الإنسان أن يقرأ أي كتاب ممنوع الآن عبر النت؟ يجيبه ولا ما يجيبه، صح ولا لا؟ طيب التيارات الفكرية الآن مثلا في وسائل التواصل الاجتماعي تتصارع، وفي حالة كل يخطئ الآخر لدرجة أن الناس ما يدرون الحق مع من. العقل البشري غير جاهز حتى الآن لهذا الطوفان المعلوماتي، ولأنه غير مجهز لمثل هذا الطوفان الشديد من المعلومات المتضاربة، مؤكد سيصاب بإيش؟ بنوع من الحيرة، ما لم تكن لديه الموانع، المناعة الفكرية، المناعة العقلية، اللي هي قد أن يكون يحتكم إلى المحكمات الفكرية أو إلى اللي سميناها الأصول والكليات والقواعد والأساسيات. طيب، من أبرز أسئلة الفوضى الفكرية أو الأسئلة الحيرة في الفوضى الفكرية، كيف أعرف أني على الحق؟ بالله عليكم، ما سمعتم أحد يقول مثل الكلام هذا؟ صح ولا لا؟ موجود. طيب وش يدريني أن المسلمين على حق؟ وش يدريني؟ كيف أدري أن الملاحدة دول مو بأحسن مني وممكنهم على حق؟ ليش ما يكونون الصينيين على حق؟ هذا السؤال ما كنا نسمعه قبل عدة سنوات، الآن أصبحنا نسمعه من طلبة الجامعة ومن الشباب المثقف والشابات بكثرة. وسبب هذا السؤال يعود لما تكلمنا عن قبل قليل بشكل سريع، يعني في الشريحة السابقة، حجم البدائل والاتجاهات والصراعات الفكرية، هذا هو اللي أنتج مثل هذا الأمر. الآن يتوجه أننا ندخل في منتصف في هذا اللقاء ومنتصف هذه المحاضرة، وهو كيف تغلب بعض العلماء والمفكرين على مشكلة الارتباك الفكري. واضح الآن؟ لأنكم تهيأتم الآن، هذا تسخين، ترى كله الآن تسخين، تسخين فكري. في لاعب ينزل المباراة بدون ما يسخن، هذا تسخين، بس تسخين تطور شوي. عندنا تجربة لعالم من العلماء عاش الحالة هذه، عاش نوع يعني أو شبيهة أو قريبة منها، وهو العالم الإسلامي المعروف أبو حامد، محمد بن محمد الغزالي أو الغزالي، صاحب كتاب مشهور ومعروف ما استغنى عنه أحد من العلماء اللي هو إحياء علوم الدين، حتى أن الذين رفضوا هذا الكتاب وقدحوا فيه اضطروا لن يختصروه، يعني الحنابل اختصروه والمالكي اختصروه، ما من عالم، ما من أحد إلا اختصر هذا الكتاب لشدة يعني روعة هذا الكتاب، مع أن فيه طبعا ملحوظات متعددة، وأنا لي حلقة على اليوتيوب كاملة في برنامج كان يتكلم عن الكتب، تكلمنا فيه عن هذا الكتاب وعن موقف أهل العلم منه. أبو حامد الغزالي طبعا رجل منحه الله قدرة على التعبير وتيسير المعلومات لا تتوفر لكثيرين، لذلك أنا بقول كلام بس لا تنشرونه، يعني هو أشبه ما يكون في النثر العربي أو في الفكر الإسلامي العربي، أشبه ما يكون بجان جاك روسو في الفرنسية. جان جاك روسو الآن تقرأ له بعض الكتابات، عادة الترجمة تضعف النص، لكن تقرأ له تكاد تطير من مقعدك اللي انت جالس عليه من شدة قدرة الرجل على البيان والبلاغة والحجة القوية الفطرية المبسطة اللي يوصلك، هي اللي يوصلها لك سواء في كتابه في العقد الاجتماعي أو في كتابه الآخر إيميل أو في اعترافاته المشهورة. في الرجل أوتي قدرة أو في كتاب المعروف رسالة في أصل التفاوت الطبقي بين الناس، أبو حامد الغزالي في الفكر الإسلامي أشبه بذلك، إن كتب في أصول الفقه كتاب ميسرة مبسطة وقدرة في التقسيم والتفريق شيء عجيب. حتى أذكر عن شيخنا الشيخ أحمد سير المباركي عضو هيئة كبار العلماء، يقول طالب الأصول الذي يعني نقل عنه ولا أدري أنا ما سمعته من شخصيا، يقول طالب الأصول أصول الفقه الذي لا يقرأ في المستصفى كل أسبوعين لو مرة واحدة هذا مشكوك في علميته في المستصفى. وأذكر شيخنا الشيخ محمد صالح العثيمين لما طلب منه أن يرشح كتابا في الأصول فقال من أبسط الكتب وأفضلها كتاب المستصفى في الأصول لأبي حامد الغزالي. وفي التصوف والسلوكيات إحياء علوم الدين، الرجل عجوبة حقيقة في بساطة الأسلوب. لما مر بهذه المرحلة المرتبكة فكريا سجل سيرته الذاتية، سيرة هذه المشكلة اللي مر بها في كتاب سماه المنقذ من الضلال والمفصح بالأحوال. وكتاب المنقذ في الضلال يدخل في باب ما يسمى بالسيرة الذاتية، لكنها سيرة ذاتية ليست مطولة، سيرة ذاتية تحكي قصة الحيرة والفوضى الفكرية والارتباك الذي عانى منه أبي حامد الغزالي رحمه الله. عفوا، سأقرأ لكم يعني مقطع من كتاب المنقذ من الضلال، فيه إشارات وأنا أنصحكم تقرؤون الحقيقة، الكتاب مفيد يعني اللي يريد أن يتتبع هذه القضية أو قضية الارتباك الفكري وأزمة الحيرة الموجودة الآن وكذا، هذا الكتاب من الكتب النافعة والمفيدة طبعا. وإذا أوصينا بكتاب أو اقترحنا كتاب ليس معناه أن كل ما فيه صواب، إنما دائما أي إنسان يقترح عليك كتاب ثق أنه وهو يقترح عليك الكتاب مؤكد أنه عنده ملاحظات عليه، لكن خذ قاعدة دائما مهمة وهي أنه إذا اقترح عليك كتاب خذ منه ما صفاء ودع منه ما كدر، خذ منه ما صفاء ودع منه ما كدر. يقول أبو حامد رحمه الله: ولم أزل في عنفواني شبابي منذ راهقت البلوغ قبل بلوغ 20 إلى الآن وقد أناف السن على 50. شوف لاحظ يكتب هذا الكتاب في حقبته الأخيرة في مراحل حياته الأخيرة. يقول: أقتحم لجة هذا البحر العميق وأخوض غمرته خوض الجسور، لا خوض الجبان الحذور، وأتوغل في كل مظلمة وأهجم على كل مشكلة وأتقحم كل ورطة. هذا يشير إلى أنه صاحب أفق فكري مفتوح ولا مغلق؟ مفتوح. قرأ للباطنية، قرأ للفلاسفة، قرأ للعلماء الكلام، وذكر ذلك بصراحة. قال: حتى أنني لما هممت أن أقرأ للفلاسفة كانت دروسي في بغداد ما تتيح لي، فكنت يعني أني أتفرغ، فعلى مدى سنتين، على كلامه يقول، على مدى سنتين استطعت أن أجد بعض الأوقات حتى قرأ أمهات الكتب الفلسفية، خاصة كتب ابن سينا، ثم كتب كتابه المشهور المعروف اللي هو مقاصد الفلاسفة، والذي بعدما حرره رد عليهم في كتابه الآخر الذي عد أحد الكتب المهمة في تاريخ الفكر الإسلامي، كتاب تهافت الفلاسفة الذي أثار ضجة كبيرة حتى على الجانب الآخر بعده يعني سنوات ليست طويلة لكن بعض السنوات في المغرب العربي أو في الأندلس يخرج بالرشد ليرد عليه في التهافت، وفي كتابات متعددة خرجت لمناقشة كلام أبي حامد الغزالي في تهافت الفلاسفة. يقول: وقد كان التعطش إلى درك حقائق الأمور دأبي وديني من أول أمري وريعان عمري، غريزة وفطرة من الله وضعها في جبلتي لا باختياري وحيلتي، وحتى انحلت عني رابطة التقليد وانكسرت علي العقائد الموروثة على قرب عهد سن الصبا، إذ رأيت صبيان النصارى لا يكون لهم نشوء إلا على التنصر، وصبيان اليهود لا نشوء لهم إلا على التهود، وصبيان المسلمين لا نشوء لهم إلا على الإسلام، فتحرك باطني إلى طلب حقيقة الفطرة الأصلية. ترك تقريبا نفس السؤال اللي طرحناه قبل قليل، كأنه يقول الحق مع من؟ ليش طيب ما أكون أنا مسلم بناء على أنني ورثت هذه العقيدة؟ هل هذا يكفي للنجاة أمام الله؟ لا يكفي. هو في يقول كذا، هذا لا يكفي. طيب لماذا لا أكون أنا أشعر كما يشعر الصبي اليهودي الذي نشأ على اليهودية بأنه على حق؟ وأنه شفتوا كيف الإشكالية نشأت عنده؟ نفس السؤال اللي يطرحونه بعض الشباب الآن. قال: فتحرك باطني إلى طلب حقيقة الفطرة الأصلية وحقيقة العقائد العارضة بتقليد الوالدين والأستاذين، طبعا الأستاذين اللي جمع الأساتذة يعني، والتمييز بين هذه التقليدات اللي تجي في جانب العقيدة وأوائلها تلقينات، وفي تمييز الحق منها عن الباطل. ذكر أشياء متعددة، لكن حنا لن نطيل، عندما سنصل إلى العبارة الأخرى. ثم قال: بعد حصول اليأس لا مطمع في اقتباس المشكلات، وصل إلى هذا الحل. قال: ما أستطيع أن أحل الإشكالات اللي مررت بها إلا من خلال الجليات، يعني قواعد أو أسس أو مرتكزات تكون إيش؟ واضحة جلية، اللي سميناها في محاضرتنا اليوم المحكمات. المحكمات، المحكمات الفكرية، مو محكمات شرعية نصية، محكمات فكرية. إلا من الجليات، وهي حصرها، قال هي تدخل وين؟ يا إما حسيات أو أمور عقلية ضرورية. إما حسيات راجعة للحس المعروف، الحواس الخمس، ما كان مصدرها الحس، فيكون هذا من الأمور الجلية اللي غير قابلة للنقاش، أو تكون مبناه على مسائل الضروريات العقلية، مثل أن الكل أكبر من الجزء، واضح؟ الأربعة أكبر من الرقم الواحد، هذه سعد بن ظل يعني من الأمور البدهية، فلا بد من إحكامها. ثم تشكك حتى في المحسوسات. أبو حامد رحمه الله شك حتى في المحسوسات، كيف؟ قال: أفضل حاسة عندنا هي حاسة إيش؟ البصر، أقوى الحواس. قال: مع ذلك يمكن خداع البصر ولا لا؟ فاستعرض حالات خداع البصر، فرجع لأن حتى الجليات أصبحت إيش؟ تورط الرجال، وقع في ورطة الآن. قال: حتى المحسوسات هذه، ومنها حاسة البصر، ليست من الجليات، ممكن الخداع فيها. طبعا استعرض عدة حالات معروفة في المنطق، اللي هي قضية ما يحدث من الخداع في الصور، الخداع اللي يحدث في الصور، في الصور. قال: والبصر هذا من أقوى المحسوسات، ففقد الثقة حتى في الحسيات. ثم قال: فلما خطرت لي هذه الخواطر وانقدحت في النفس، حاولت لذلك علاجا فلم يتيسر، إذ لم يكن دفعه إلا بدليل. لأن الرجل المبرمج، الرجل أصولي، عالم من علماء الكلام المعروفين، وكتب في ذلك، فلم يكن دفعه إلا بدليل، ولم يمكن نصب دليل إلا من تركيب العلوم الأولية، اللي هي العلوم الجلية هذه اللي تكلمنا عنها قبل قليل. فإذا لم تكن مسلمة لم يكن تركيب الدليل، فأعضل الداء، يعني أصبح الداء اللي هو المشكلة اللي عنده الآن صعبت ولا صارت يسيرة بعد الكلام اللي قاله؟ استفحل المرض، ودام قريبا من شهرين. هو يتكلم الآن في كتاب المنقذ عن الضلال أنه جلس شهرين، وأنا فيهما، في هذين الشهرين، على مذهب الصفصطة. وحلو أنه يعترف، ترى العلماء والمفكرين عادة صعب عليهم الاعترافات هذه. شوف عالم دين في حجم أبي حامد الغزالي رحمه الله يقول هذا الكلام، يقول: أنا جلست شهرين بعد ما صارت هذه القوادح تأتي، وأنا في حيرة من أمري وفي ارتباك، حتى أنني أصبحت كالصفصطائيين، ما أدري كل شيء. يعني تقول لي الواحد واحد زائد واحد اثنين، يقول لك لا، ممكن اثنين، ممكن ثلاثة، ممكن أربعة. طيب يقول: وأنا فيهما على مذهب الصفصطة بحكم الحال لا بحكم النطق والمقال، حتى شفى الله تعالى من ذلك المرض، وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال، ورجعت الضروريات، رجعت مرة أخرى للمحكمات الفكرية، ورجعت الضروريات العقلية مقبولة موثوقا بها على أمن ويقين. طيب أختم كلامي عن أبي حامد الغزالي. أبو حامد رحمه الله في هذا الكتاب سجل رأيه في علم الكلام. علم الكلام طبعا قائم على مبادئ عقلية، مع ذلك قال في علم الكلام أنه قائم على مبادئ عقلية، يعني في بداياته. قال: فصادفته علم الكلام، العلوم العقلية اللي تدافع عن أصول الاعتقاد. قال: فصادفته علما وافيا بمقصوده، يعني بالهدف الذي وضع من أجله، غير واف بمقصودي، ما حقق لي اليقين. طيب أين تجد اليقين يا أبا حامد؟ قال: وجدت اليقين في ضرورة أن أستبطن ذاتي. يعني لا يطلب الحقائق من الخارج، يطلب الحقيقة من وين؟ الرجوع للذات ومعرفة كنهها وضعفها وحاجتها لنور من الله. طبعا ممكن تفسير النور من الله عدة تفسيرات، لكن أنا من الأشياء اللي أميل لها أنه يتكلم هو عن أصل الفطرة والافتقار. سميتها في بعض اللقاءات وفي بعض الدورات سميتها برهان الافتقار الاضطراري، شعور الإنسان بأنه مفتقر اضطرارا لوجود خالق أو إله. وهذا من أقوى الأدلة على الحقيقة، من أقوى الأدلة على أنه مخلوق وليس بخالق، برهان الافتقار الاضطراري. وله عليه شواهد من القرآن، وعليه شواهد حتى من كلام يعني المفكرين حتى غير المسلمين. ووجد العلاج الذي سكن إليه في التزكية الإيمانية اللي تسمى بين قوسين التصوف، فاختار طريق السلوك والعبادة على منهجية المتصوفة. وسكن الرجل وخرج من، طبعا هو لم يستغني عن الضروريات العقلية، لكن قال هي لابد أن تعتضد بنور من الله. ثم بعد ذلك توجه إلى العبادة وإلى السلوك، وكتب كتابه المشهور إحياء علوم الدين، وكأن علوم الدين قد أميتت بالجدل والمناقشات العقلية، فأراد هو أن يحييها من جديد. ولهذا كان هذا الكتاب يعني كتابا مهما جدا، مع كثرة الملاحظات التي عليه من ضعف الأحاديث وكثير من الإشكالات الموجودة فيه، إلا أن أهل العلم احتاجوا له واختصروه. ننتقل لحالة ثانية قد تكون مفاجئة لكم، وهي من تجارب العلماء، وهي ابن تيمية. لا زودوني شوي معليش طول شكلي أنا، طبعا كل دكتور جامعي حكواتي ابن تيمية معروف رمز للسلفية كيف يكون ابن تيمية عنده قلق معرفي؟ الحقيقة ليس بالضرورة أن يكون مرتبك فكريا أو يمر بنفس التجربة التي مر بها أبي حامد، لكن هل ابن تيمية كان لديه قلق معرفي في بعض المسائل؟ الذي يظهر لنا والله أعلم، وهذا اجتهاد شخصي، أن نعم، أن هذا الكلام موجود وصحيح. من شواهدنا على ذلك مثلا قالوا في ترجمة ابن تيمية، وهذا يستدل بها على القلق المعرفي عنده، أنه كانت تشكل عليه بعض المسائل حتى يخرج في الظلام في الليل إلى المساجد المهجورة ويصلي فيها ويعفر وجهه ويقول: يا معلم آدم علمني، يا مفهم سليمان فهمني، بالله عليكم لو أن الشخص هذا تناول المسائل هذه طريقة يعني طريقة عقلية فيها ترف عقلي، هل سيلجأ إلى مثل هذا الموقف في الجامع؟ أيضا كان يكثر من الدعاء، يكثر من الدعاء، وسيأتي مثال على ذلك بعد قليل. أي من الأشياء التي تدل على وجود القلق المعرفي عند ابن تيمية، قالوا أنه أحيانا يستشكل آية واحدة فيقرأ فيها 100 تفسير. هذه ذكرت في سيرته. طبعا قد يقول واحد هذا دلالة على التحقيق، لا أنا ما أظن هذا دلالة على التحقيق فقط، صحيح دلالة على التحقيق، لكن دلالة أيضا على أنه عنده قلق معرفي في بعض المسائل. أنا لا أريد أن نتوسع، لأن فيه أيضا شواهد أخرى متعددة على هذا. أيضا من الأمور التي لفتت نظر بعض الباحثين أن ابن تيمية، وهو رمز يعني من رموز المدرسة الحنبلية السلفية، عنايته بعلم الكلام، عنايته بالفلسفة، عنايته بالمنطق، عنايته بالأديان النصرانية وغيرها، عناية ملفتة للنظر، عناية ملفتة للنظر. بل إن أحد الباحثين قال كلاما يقبل الأخذ والرد، قال إن الفلسفة بعد كتاب تهافت الفلاسفة لأبي حامد الغزالي يفترض أنه وجه لها أبو حامد الغزالي اللكمة، الضربة القاضية. وابن تيمية جاء بعد الغزالي بأكثر من 150 سنة، فكيف يعيد الكلام عن الفلسفة ومناقشة ابن سينا ومناقشة الأشياء هذه؟ طبعا لنا جواب، احنا نقول أنه يعني وجود الحقيقة الغزو التتري، وجود نصير الدين الطوسي الذي كان يشجع الفلسفة، ربما كان سببا لأن ابن تيمية يزاحم في هذا الأمر. لكن بصورة عامة أنا أتكلم عن أنه رحمه الله كان لديه مثل هذا القلق المعرفي. طيب ما هو المخرج؟ كيف نستفيد من تجربة أو التجربة التيمية في مواجهة هذا القلق المعرفي؟ يقول رحمه الله يعطيك حل من الحلول، يقول وهذا الكلام وذكره أظن في منهاج السنة وذكره أيضا موجود في مجموع الفتاوى، يقول لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل، هذه الأصول الكلية، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فسيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات، فيتولد فساد عظيم، وأكبر فساد هو قضية الفوضى والحيرة والارتباك. لذلك الحل الذي قدم ابن تيمية هو الرجوع إلى إيش؟ إذا دخلت في خضم هذه المسائل لابد تكون عندك كليات تستند إليها. طبعا بما أنه عالم شرعي، في وصية يوجهها إلى أحد الطلاب عندما طلب منه النصح، قال وليجتهد طالب العلم طالب المعرفة المفكر المثقف، وليجتهد أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ستكثر الخلافات الفقهية، فإذا كثرت الخلافات الفقهية سيحصل نوع من الارتباك. لكن إذا كان لديك أصل في ذلك الباب، مثلا باب المياه، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء، اعتصم بهذا. بيجيك فقهاء يقول لك لا، هو طهور وطاهر ونجس، والطاهر غير الطهور، فابن تيمية مثل هذا التقسيم ما يقبله. ليش؟ يرجع إلى الأصل، الماء طهور لا ينجس شيء، فالماء عنده إيش؟ قسمين، طهور ونجس، ويرتاح من المسألة دي، فيخرج من الفوضى الفكرية بهذه القاعدة، قاعدة الاعتصام بإيش؟ في كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإذا اشتبه عليه، وهنا لاحظوا أيضا الجانب التزكية الإيمانية اللي هو يقترب أيضا من كلام أبي حامد الغزالي، قال وإذا اشتبه عليه، إذا بقي الإنسان حتى مع مثل هذه الأصول الكليات عنده نوع من الاشتباه، إذا اشتبه عليه مما قد اختلف فيه الناس فليدعو بما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام يصلي من الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بمعنى آخر، لا يغفر الإنسان حتى عن وجود مثل هذه الإشكالات الفكرية من التصفية النفسية والتزكية الإيمانية. طيب ننتقل الآن إلى تجربة غربية، وهي تجربة رينيه ديكارت، اللي يعد هو الذي دشن تاريخ الفلسفة الحديث في القرن 17، وهو يعني فيلسوف فرنسي. رينيه ديكارت مر بالمشكلة هذه أيضا، وحتى كلكم تعرفون عبارته المشهورة اللي دخلت الفلسفة من أوسع أبوابه والفكر العالمي: أنا أفكر فإذا أنا موجود، صح؟ إذا أنا موجود، هذا اللي يسمونه الكوجيتو، لأنه وصل إلى درجة أنه شك في كل شيء حتى في الحسيات. لذلك تجربته لما تقرأ كلامه في كتاب المقال عن المنهج أو حديث الطريقة، عدة ترجمات، بعض كلماته شبيهة جدا بكلام أبي حامد الغزالي، وصل إلى درجة أنه فقال لابد من نقطة أنطلق منها، فالنقطة الوحيدة اللي هي أكثر الأشياء وضوحا أنني أشعر بوجودي إذا فكرت، فلتكن هذه هي نقطة الانطلاق. وبالفعل انطلق وكتب كتابه الرائع والمعروف اللي هو المقال في المنهج، ترجم أيضا عدة ترجمات، سمي في بعض الترجمات حديث الطريقة، وله تأملات فلسفية سماها مبادئ الفلسفة، وأيضا وضعها في قواعد لكي تكون الأمور بالنسبة له واضحة. لذلك هو من الذين يقولون أن معيار الحقيقة الوضوح، لا يمكن أن تكون الحقيقة إلا واضحة. لذلك هو ممن يدعو وبشدة إلى قضية المحكمات الفكرية الواضحة التي لا لبس فيها، التي هي يعني محل اتفاق أو أغلبية كاسحة فيها. هو أيضا له عبارة مشهورة يقول فيها: ليس كافيا أن تمتلك عقلا جيدا، المهم أن تستخدمه جيدا. يعني قد يمنحك الله عز وجل ذكاء، لكن ليس بالضرورة أن العقل الجيد يوصلك إلى نهايات جيدة، لابد أن يكون استخدامك للعقل استخداما جيدا. كيف يكون الاستخدام جيدا؟ بالرجوع إلى المبادئ الأولية الواضحة. علاج الفوضى الفكرية بشكل مختصر يا أساتذتي الكرام هو في الرسوخ المعرفي عبر المحكمات الفكرية. كلما كنا أكثر رسوخا في جانب المحكمات الفكرية كلما كان هذا الأمر أقرب إلى علاج مشكلة مشكلة الفوضى الفكرية والارتباك الفكري. من المحكمات الفكرية كنماذج كأمثلة يعني الاحتكام إلى الفطرة اللي هو الصوت الداخلي عند الإنسان، الاحتكام إلى مبدأ السببية. قد نختلف في أشياء متعددة لكن نجعل مبدأ السببية، يعني لو واحد يطلع الآن في ناس يتفلسفون يقعد يقول لك لا، يقول مبدأ نظرية الكم الفيزيائية طرحت إشكالات على مبدأ السببية، وهذا موجود ونعرف الكلام هذا. طبعا هم من خطأ القاتل أنهم ينقلون قوانين عالم ما تحت الذرة إلى قوانين الوجود، لكن لو تأخذ موترة سيارته وتبعده عنه يطلع على طول يفكر يقول إيش، من سرق سيارتي؟ سيارتي سرقت صح ولا لا؟ طيب هذا أكيد أنه احتكام إلى إيش، إلى سببية. فلذلك يقال عن بعض المتكلمة أنه جاء واحد سفسطائي وجلس يتكلم معه في قضايا شبيهة بهذه فيعني وصل إلى درجة الغثيان. فأخبر أحد صبيانه أو أحد خدمه قال خذوا دابته، إذا جاء خذوا دابته. فجاء ويصفصط في الكلام، ممكن ممكن لا، ممكن إيه ممكن لا ممكن لا، خير إن شاء الله. فلما طلع ما وجد الدابة فجلس يصرخ، قال يمكن ما جئت بها أو ما جئت عليها، ما الذي يثبت أنك جئت عليها؟ لذلك نرجع إلى قضية الاحتكام إلى الفطرة والأشياء الأساسية هذه. مبدأ السببية مبدأ قوي ومهم جدا، والكلام فيه يجب أن يتوسع في الحقيقة. في الطرح العقدي المعاصر في الغالب تناقش السببية عند الأشاعرة، لكن أنا أرى أنه يجب أن يطرح طرحا لكي يكون قاعدة أساسية يتم الاحتكام إليها عند الإشكالات. قاعدة العدل، قاعدة العدل مهمة جدا، فأي اختلافات ممكن الاحتكام إليها. قاعدة القوة، يعني مثلا بعض الشباب تلقى مثلا يقول لك الحب هذا شيء رائع. صحيح، من أروع الأشياء التي تعطي الإنسان انتماء هو الحب بكل معانيه، بل قد لا يكون للوجود معنى بدون هذه العاطفة. لكن إذا كان هذا الحب سيقودك إلى الضعف وليس إلى القوة، هذا نوع من الاحتكام إلى إيش؟ الاحتكام إلى محكمات فكرية واضحة. لذلك ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في الحديث ساعدوني ذكروني في الحديث اللي في قوة، المسلم القوي أحب إلى الله خير وأحب إلى الله من المسلم أو من المؤمن الضعيف، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. شرعنا جاء بقضية القوة والاهتمام بها، وهي مسألة لها امتداد طويل جدا. طيب حتى ما نطيل لأن الزملاء يقولون الآن الوقت انتهى، ننتقل إلى أيضا من نماذج المحكمات الفكرية. من النماذج أن المحكمات قطعية، وبينما المتشابهات أو الظنيات هذه احتمالية. هذه أحد القواعد من المحكمات، اللي محكمة اللي هو أنه الأشياء الواضحة وليست غامضة هي التي يجب أن تكون مقدمة. من المحكمات الفكرية أن الإنسان يسعى في حياته في كل تصرفاته إلى أن يحقق منفعة أو ملذة أو مصلحة، ويبتعد دائما عن إيش؟ عن مفسدة أو عن ضرر أو عن ألم. بيكاد كل الوجود الإنساني خاضع لهاتين القاعدتين، قاعدة أن الإنسان يطلب اللذة أو المصلحة أو المنفعة، ويبتعد ويكره المسائل المضادة اللي هي مسائل الضرر والألم والمفاسد. طيب قاعدة مثلا عدم العلم ليس علما بالعدم، هذه أيضا من المحكمات. الدحض الذاتي، طبعا ما أقدر أطيل الآن لأن الزملاء يقولون انتهى الوقت. الدحض الذاتي لي مقال موجود في على الموقع عن قضية الدحض الذاتي لنسبية الحقيقة، اللي كيف تستخدم الشيء إذا كان الشيء يعود على نفسه بالبطلان، فهذا يدل على أن ذلك الشيء ما يستحق أن يكون قاعدة مطلقة إذا كان يعود على نفسه بالبطلان. مثل يقول لك كل الحقائق نسبية، هذا الكلام في حد ذاته يعود على نفسه بإيش؟ بالبطلان. فهذه قاعدة من المحكمات الفكرية، لأن من العدل أنه يكون الشيء مطبق على نفسه. معايير المصلحة عند التعارض بس ما في وقت أتكلم عنها. يعني متى نقدم؟ عندما تتعارض المصالح، عندما تتعارض الأمور، متى هذه من المحكمات الفكرية. ما الذي نقدم؟ نقدم الأشمل عددا، الأكبر نقاء، الأخصب إنتاجا على المستقبل في المآلات، الأقرب وقوعا، الأدوم زمنا. طب بس ما في وقت الآن أتكلم فيها. أختم كلامي بمقترحات لكتب قد يستفاد منها في استخراج المحكمات الفكرية. أنا الظاهر قاعد أتكلم وأنتم مؤدبين ولا أحد يقول شيء. هذه تكلمت عنها قبل شوي. أي الكتب، في كتاب اسمه طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول لعلامة القصيم في زمنه الشيخ عبد الرحمن السعدي. هذا الشيخ، الشيخ عبد الرحمن السعدي قرأ كتب ابن تيمية وابن القيم وحاول يستخرج القواعد والكليات والأصول، وهي أشبه ما تكون بمقتبسات، مقتبسات قصيرة، 3 أسطر 4 أسطر من كلام ابن تيمية ومن كلام ابن القيم. ففي الحقيقة هذا الكتاب رائع جدا، ويساعدك على أنك تكون لنفسك محكمات فكرية. كتاب للأستاذ الكبير أحمد الريسوني، الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية. إذا قرأت هذا الكتاب تستطيع أيضا أن تستخرج بعض المحكمات الفكرية إذا كنت أنت ترغب في الوصول إلى هذا الوضوح الفكري اللي نتكلم عنه الآن. أيضا من الكتب التي أنصح بها كتاب لأستاذنا الدكتور جعفر شيخ إدريس. الدكتور جعفر شيخ إدريس له جملة، عدد من المقالات نشرت في هذا الكتاب الإسلام لعصرنا بعنوان معايير العقلاء، استنبطها من القرآن. يعني خصص ختمة كاملة تدبر فيها القرآن ليستخرج المعايير العقلية التي جاء بها القرآن. فالكتاب هذا الحقيقة في بعض مقالاتي تستفيد أنك تستخرج منها محكمات عقلية، ولك أن تقول، لك أن ترد على راحتك. يعني كتاب لأستاذنا الدكتور عبد الله القرني اسمه المعرفة في الإسلام، مصادرها ومجالاتها، الحقيقة من الكتب الرائدة والرائعة. يتكلم عن حالة اليقين وحالة الشك ومراتب اليقين ومراتب الشك وغير ذلك من الأمور، فيمكن الاستفادة منه. أشكركم شكرا جزيلا وأعتذر عن الإطالة، لكن ترى الموضوع أنا قاعد أختصر فيه، قاعد أختصر فيه حتى خشيت أن يختفي، فالمعذرة منكم. يعني هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
دكتور خالد دريس ما قصر، جزاك الله خير. الآن باب الأسئلة مفتوح، هنأخذ إن شاء الله 5 أسئلة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
دكتور، ذكرت في بداية حديثك، أول محمد العصيمي معكم، ذكرت في بداية حديثك أنه نحن نعيش في زمن معلومات، في تدفق وكم هائل من المعلومات يسبب إشكالية عند ما يسمونه علماء الاتصال، الإطار المرجعي العام اللي هو موروثاتنا أو ما بنينا عليه الاعتقاد. هذا أتوقع أنه يشكل تصور ذهني معين، الكم الهائل من المعلومات هذه يشكل تصور ذهني معين حتى أنه الإنسان يتعايش معه على أنه مسلم حقيقي. يعني هذا التصور الذهني، مع أنه التصور الذهني قد يكون خاطئ يعني جدا. فكيف أن نميز يعني ما بين التصور الذهني وحقيقة الشيء؟ يعني
هل يصل الأمر إلى الإشكال أنه هل الشيء موجود أو غير موجود؟
ليس بالحقيقة يعني يصل بالإشكال، لكنه يسبب انحراف.
يعني خلنا نضرب مثال، مدام أنك تكلمت عن علماء الاتصال يدخلوا في الإعلام.
صحيح.
يعني هل يستطيع الإعلام الآن أن يضللنا بواقعة معينة، يرسمها رسم معين يصدقها الناس؟ وقع الحال أن الإعلام لديه هذا القدرة. صحيح. إلا أن في عالم الانفتاح المعرفي أصبحت قدرة الإعلام الرسمي أو الإعلام العابر للقارات لخاضع الشركات، أصبحت قدرته على الاستمرار في التضليل تدنت. صح؟
صحيح.
حادثة ويكيليكس شاهد على قضية أنهم حاصروه محاصرة شديدة أن لا ينشر في أي مكان، حتى استطاع أن ينشر وأن يوصل ما أراد أن يوصله. الحقيقة هي إشكالية بلا شك اللي تفضلت بها الآن، هي إشكالية بالفعل. وأنا أظن أن الحل في المحكمات الفكرية، يعني كل ما استطاع الإنسان أن يتقن رسوخه المعرفي في جانب المحكمات الفكرية هذه، كل ما استطاع أن يقلل من جانب الحيرة. لكن يا شباب، هل تفهمون من كلامي أن الحيرة والارتباك ستزول 100%؟ ونحن نتكلم عن تخفيفه والتقليل، التخفيف والتقليل منها، نعم. وهي تخضع للبراعة أيضا في الشخص ومدى إمكانيته.
طبعا قبل انتقال للسؤال الثاني، نشكر طبعا حضور نادي الأدبي اللي وفر لنا الكتب مجانية، فبإمكانكم وأنتم طالعين تأخذونها.
سؤال ثاني.
دكتور، بالنسبة للفيزياء الكمية أثبت وجودها، وناغازاكي وهيروشيما أفضل مثالين على الفيزياء الكمية، في حين أن أنت يمكن قدحت فيها شوية، وهي أثبتت يعني عمليا وجودها وتطبيقاتها
بلا شك.
فأعطيك يعني مثال، الذرة 90% فراغ، والطاولة هذه مكونة من ذرات، فهل هي 90% غير موجودة؟ ما أدري كيف ممكن السببية اللي ذكرتها تشرح.
لا هو الكلام عن السببية يعني أول موضوع يطول يا شيخ عبد الله. بس أنا أقول إنه ما يلزم في عالم الذرة وما تحت الذرة، مكونات الذرة، لا يلزم نقله إلى أننا ننفي السببية في حياتنا العامة. لكن نظرية الكم هي من نظريات الفيزياء الرائعة جداً والمهمة، وتطبيقاتها كثيرة. وأنا قرأت حول على أني لست فيزيائياً، بس أنا من عشاق يعني نظرية العلم والإبستمولوجيا، وهم يتعرضون دائماً للمسائل الفيزيائية خاصة في نظرية الكمومية ونظرية الكم. لكن سالفة الفراغ وكذا، ترى هذه حقائق، هذه موجودة يعني ما نقدر ننكرها، يعني حقائق موجودة. لكن هي هل الفراغ ينفي وجود السببية؟ سؤالك يا أستاذ عبد الله، هل وجود الفراغ ينفي السببية؟ هو الكلام عن السببية يعني ونفي السببية.
سعيد البلالي معك، نشكر لك أنك حضرت وتجشمت الصعاب لكي تلقي إلينا هذه المحاضرة القيمة بلا شك. عندي أسئلة، عندي سؤال خطر في بالي الآن. الإيمان بالله سبحانه وتعالى واليوم الآخر أو الغيبيات عموما، هل المراد بها في نهاية الأمر أن الإنسان يطمئن نفسيا فقط؟ طبعا الجواب لا، على الأقل بالنسبة لي أنا كمسلم، أن الإيمان ليس المراد به. أقف. طبعا الجواب معروف، وهو أنه ليس فقط للطمأنينة النفسية فقط، بل لها كذلك أسباب عقلية. لكن إذا جئنا إلى هذه النقطة، أكتشف أنني عدت إلى الدائرة الأولى، وهي نفس الأشياء التي ذكرناها. كنت أود أنك يعني، أو كنت بالنسبة لي يعني الاستفاضة في موضوع الكليات، هذه أنا ما وضحت لي، علما أني جئت وقصدتها هي بذاتها.
الكليات؟
أي الكليات المتفق عليها. أنت ذكرت فقط جانب فقهي، لكن نحن هنا نتكلم على موضوع فلسفي. كذلك كلمة أخيرة، أنت زهدت من الفلسفة، وكذلك ما وضح لي يعني.
أنا زهدت؟
أو أنا فهمتها كذلك.
طيب ليش جبت ريني ديكارت؟
ذكرت
يعني جايبة عشان تحلى به ولا شو يعني؟
وفي الأخير أشكرك.
الله يحييك سعيد. لا أنا ما زهدت في الحقيقة، بالعكس، هذا المسائل طرح فلسفي، فيها جانب من الفلسفة. تفضلت أنت بسؤال، قلت أنك ما ذكرت الكليات. الحقيقة ذكرت مثلا قضية الجزء أكبر من الكل، هذه كلية عقلية ولا لا؟ مقبولة عقلا ولا لا؟ ذكرت بعض النماذج اللي استعرضتها. السببية هل هي دليل شرعي ولا دليل عقلي؟ ايش رايك انت يا اخ سعيد؟
عقلي.
فما الحقيقة انا ما ادري، انا ما اتفق معك. انا اظن اني تكلمت عن هذه المسائل وبينتها، حتى قضية العلم، عدم العلم ليس علما بالعدم، هل هي قضية شرعية ولا قضية عقلية؟ كل هذه بالحقيقة تدخل في مفهوم المحكمات العقلية. قضية الكليات ومفهوم الكليات، وهل الكليات هي كل شيء مبدوء بالكل أو ذا، عاد هذا ما ودي أدخل فيه الآن، لأنها قد يطول المسألة والزملاء يعني ترى من بعيد ما تشوفونهم يؤشروا لي خلص. سعيد بكلامك يا أخ سعيد، الله يبارك فيك.
السلام عليكم.
السلام.
تكلمت في البداية أنه لما تكون الخيارات كثيرة أحيانا يتشتت الواحد.
صح.
طيب هل يدخل في هذا اللي هو الاختلافات الفقهية والمذاهب؟
نعم قد يدخل ذلك بلا شك، قد يدخل ذلك بلا شك.
يعني هذه ممكن تكون مشكلة؟
أي ممكن تكون مشكلة صحيح، ممكن. لذلك دائما احنا نقول مثلا الذي يستطيع ان يختار الدليل، يعني له قدرة اجتهادية، ادوات الاجتهاد، يرجح بالدليل، الدليل العقلي او الدليل النقلي، واضح؟ وان لم يكن له ذلك، ان يكون مثلا تخصص شيء اخر، يتحرى ويجتهد في افضل العلماء الموجودين في عصره، ويعني يتابعه فيما يقول. وهذا كمخرج من الحيرة والاشكال اللي تكلمت فيه. ولا لو يترك الإنسان نفسه للاختلافات ما ينتهي ويتشتت. سم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
سؤالي هو هل الحيرة والارتباك بحد ذاته هو أمر سيء بالمطلق؟ يعني أليس الحيرة والارتباك في مرحلة من المراحل هو ضروري للوصول لقناعات حقيقية؟
نعم.
لأن أنا اللي فهمته كأنه يعني ربما يعني كان في هجوم على الحيرة بالمطلق، أنه أي حيرة هي أمر خاطئ.
نعم.
فهل هذا صحيح أم أنا فهمته خطأ؟
الحيرة في وجود الله أو عدم وجوده، الحيرة في ثبوت النبوة أو عدم ثبوت النبوة، هل هي شيء ممدوح؟
الحقيقة أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى وهذه الأمور هي ليس أمر عقلي بالضرورة بالدرجة الأولى. نعم. بقدر ما هو إيمان قلبي وروحي ونفسي. فهل هذا يعني والحيرة هي غالبا هي حيرة يعني عقلية وفكرية.
نعم.
لكن هل الإيمان، هل يعني هل نستطيع أن نقول أن الرجل مثلا جاهل يمشي إلى السوق ويصلي وكذا،
نعم،
هو أقل إيمانا من عالم فيزياء؟ هل هذه بالضرورة؟ لا، يعني موضوع الإيمان حتى هنا.
طيب. سؤالك جميل، وأنا أريد أن أطبق فحوى هذه المحاضرة على سؤالك. تقبل بذلك اسم الكريم؟
زهير.
حياك الله زهير. يعني الآن كلامك الآن يحتاج إلى أننا تقول ليس بالضرورة أن كل حيرة مذمومة، صح؟ طبعاً يمكن أن ترمي إلى الشك المنهجي اللي هو الشك العلمي اللي هو أحد إحدى مراحل الوصول للحقيقة. الشك المنهجي اللي تكلم عنه ديكارت وتكلم عن علماء الإسلام من قبل أيضاً هو أحد مراحل الوصول للحقيقة، وحنا عندنا في الشريعة نسميه التثبت والتبين حتى نصل إلى الحقيقة. لكن بالنسبة لسؤالك الآن، خلنا نرجع الآن نجرد المسألة، الحيرة شيء جيد أو شيء سيء؟ التردد، الارتباك بصورة عامة في جانب سمعت كلامي قبل شوي في المحكمات العقلية، اللذة والألم، المنفعة والضرر، صح؟ المصلحة والمفسدة. تصنف الحيرة بصورة عامة، تصنفها مع أي القسمين؟ يعني واحد يتردد كثير التردد، عايش حياته كلها متردد في مسائل وجودية كبرى حاسمة، قضايا أصول الاعتقاد أو القضايا مثلا النظام السياسي أو قراءة، طول وقته متردد وفي حيرة، أيهم تصنفه ضمن أي شيء؟ ضمن الألام. طبقنا المحكمات الآن، صح؟ طبقنا المحكمات، يعني استطعنا أن نصل إلى 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 ما يخرجنا من حيرة السؤال اللي تفضلت فيه الآن. يعني لا أنا أتكلم عن أقول استطعنا أن نخرج، يعني أنت جاوبت قلت أنه من الألم. الألم يستجلبه الإنسان لنفسه ولا يرفضه يبتعد عنه؟ نعم. سوف هو كلامك إذا كنت تتكلم عن الشك المنهجي ترى غير الحيرة. الحيرة هي ما بعد الشك المنهجي. الشك المنهجي اللي هو الشك العلمي اللي هو مرحلة ضرورية في أي بحث علمي. احنا عندنا في علم الحديث تخصصينا علم الحديث، الأصل في الناقل والمنقول عدم القبول حتى يثبت العكس. هذه قاعدة معروفة عندنا في علم الحديث. تجيني تقول الحديث الفلاني يقول لك شوف السند، والسند له خمسة شروط، صح ولا لا؟ هذا دلالة على ان نطبق ايش؟ الشك المنهجي، لكن ليس الشك المذهبي الذي ينتهي الى الحيرة، ينتهي الى هذا هو المذموم. لكن تفضلت به الآن أنه قد يكون في مرحلة من المراحل الإنسان يتشكك للوصول للحقيقة، الوصول للشيء، يطرح أسئلة، يطرح، لا هذه تعد يعني من التثبت والتبين ولا يلام الإنسان عليها، بل قد يحمد إذا كانت في سبيل وصول اليقين والحقيقة.
يعطيك العافية دكتور. عندنا السؤال بس من أحد الأخوات. الأخت نادية تسأل تقول هل هناك كتب تحدثت عن السببية في المفهوم القرآني؟
يمكن كتاب الدكتور الياس بلكا طبع المعهد العالمي للفكر الإسلامي، يعني من الكتب الجيدة عن موضوع السببية وتطرق لمثل هذا الأمر، وفي كتب متعددة تكلمت عن هذا، لكن بعضهم كما يحضرني أسماء مؤلفينها بشكل واضح كرسائل علمية طروحات يعني ماجستير ودكتوراه.
طيب
الياس بلكا مغربي من منشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي، كتاب اسمه السببية.
قبل الختام تشرف أستاذ عويد سبيعي مؤسس نادي كتابي توزيع الشهادات على المشاركين والدكتور خالد.
الله يجزاك خير، شكرا. أكرر اعتذاري عن الإطالة يا شباب. الله يسلمك.